الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ثم أما بعد فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا وشرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالنهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى ومع اللقاء العاشر بعد المئة الأولى. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا عن آثار الإيمان بهذه الأسماء الحسنى المباركة: الحكم، الحاكم، الحكيم، تقدست أسماؤه جل جلاله. فيما مضى من لقاءات تعرفنا على مفهوم هذه الأسماء لغة، وعلى أدلتها من الكتاب، وعلى مفهومها في حق الله تعالى، فهو الحاكم الذي يفصل بين عباده، وهو الحكيم الذي يضع كل شيء في موضعه بحكمة سبحانه جل جلاله. ثم شرعنا في ذكر بعض آثار الإيمان بهذه الأسماء، أي التعبد بها، فذكرنا من تلك الآثار ما ذكره المصنف حفظه الله، أن الحكم لله وحده لا شريك له. أيضا ذكر المصنف من الآثار أن الله سبحانه وتعالى يحكم ما يريد. أيضا ذكر أن كلام الله حكيم ومحكم. وفي هذا اللقاء مع الثمرة أو الأثر الرابع من آثار الإيمان بسم الله الحكم الحاكم الحكيم، يقول المصنف حفظه الله: والإيمان بما سبق يقتضي تحكيم كتاب الله جل شأنه بيننا، لأنه لا يوجد كتاب مثل القرآن حكيما في كل شيء، لأن ما شرعه الله سبحانه لعباده من الأحكام والمعاملات والقصاص والحدود وتقسيم المواريث وما يتعلق بالأحوال الشخصية في القرآن الكريم هي في منتهى الحكمة، لأنها تشريع الحكيم العليم سبحانه الذي لا يدخل حكمه خلل ولا زلل، ولأنها قضاء أو قضاء من لا يخفى عليه مواضع المصلحة في البدء والعاقبة جل جلاله. وقد نبه الله سبحانه عباده لهذا بقوله: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الجواب: لا أحد، لا أحد أحسن من الله حكما سبحانه جل جلاله. سورة المائدة آية 50. وقوله جل جلاله: ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. سورة الممتحنة آية 10. وقوله تعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى ونحن على ذلك من الشاهدين. سورة التين آية 8. ولذا فإنك تجد آيات الأحكام كثيرا ما تشتمل خواتيمها على اسمه الحكيم. ومن الأمثلة على ذلك قول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى قوله تعالى: فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. آيات المواريث على مائدة النساء في الآية 11 تيجي الخاتمة بذكر اسم الله الحكيم، يعني كل ما ورد من أحكام من لدن الله الحكيم اللي يضع الشيء في موضعه بحكمة فيه المصلحة الكاملة والخير الشامل. وقوله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، إلى قوله: إن الله كان عليما حكيما. سورة النساء 24 أيضا في باب الأحكام المتعلقة بالنساء. وقوله في القتل الخطأ: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، إلى قوله تعالى وكان الله عليما حكيما سبحانه، سورة النساء الآية 92، وقوله تعالى وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما، أي يتفرق الزوج عن الزوجة إذا وصل إلى طريق مسدود خلاص لابد من الفراق، سورة النساء 130. وما تقولش بقى الطلاق أبغض الحلال عند الله، هذا باطل، فكيف يشرع أمرا ويبغضه جل جلاله؟ ده تشريع، تشريع من حكيم سبحانه. وقوله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم، سورة التحريم آية 2، وغيرها من الآيات. ودي قضية مهمة أوي يا إخوة. إذن الله الحكم والحاكم والحكيم، إذن لابد أن نرتضي حكمه ونحكم كتابه فيما بيننا، ودي قضية مهمة أوي. طب يا عم الشيخ، معنى كده الذي لا يحكم الشرع يكون كافرا مرتدا عن الإسلام؟ دي مسألة فيها تفصيل. من حكم غير شرع الله نقول له ماذا تعتقد؟ إذا كان يعتقد أن حكم غير الله أفضل وأكمل من حكم الله فهذا كافر مرتد عن الإسلام، هذا كافر مرتد عن الإسلام. 2، إن كان يعتقد أن حكم غير الله مساو في المنزلة والفضل لحكم الله ولحكم رسول الله هذا أيضا كافر مرتد عن الإسلام. 3، يعتقد أن حكم الله أكمل وأفضل وأن حكم النبي أكمل وأفضل لكنه حكم قوانين غير الله وغير الرسول لشهوة أو لحرص على منصب أو مكره من قوى خارجية، فده كله وقع في الكفر دون كفر اللي قال علي بن عباس، يعني مرتكب لكبيرة وليس بكافر وليس بمرتد عن الإسلام، عاصي. يبقى أنا عندي ضوابط في قضية نواقض الإسلام يا إخوة، قرأوا كده نواقض الإسلام 10 للشيخ الإسلام ابن عبد الوهاب، يقول لك كده ومن اعتقد أن حكم غير الله أفضل من حكم الله ورسوله فقد ارتد عن الإسلام، وده ناقض من نواقض الإسلام. ومن اعتقد أن حكم غير الله مساوي لحكم الله وحكم رسول الله فهذا ناقض من نواقض الإيمان ونواقض الإسلام، ارتد عن الإسلام. أما من اعتقد دون ذلك أن حكم غير الله أدنى من حكم الله وأدنى من حكم رسول الله ولكنه فعل هذا لشهوة أو فعل هذا مكرها أو فعل هذا لدنيا فهذا مرتكب لكبيرة، وينطبق عليه قول عبد الله بن عباس كفر دون كفر في قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال ابن عباس كفر دون كفر. إنما من فعل فعل من نزلت فيهم الآيات لما كانوا يبدلون حكم الله، لأن الآيات لها مناسبة، ودائما أنت بتقرأ في التفسير ما تغفلش عن أسباب النزول، مهمة قوي عشان دي هتفيدك في تطبيق الآية عامة. إيه أسباب النزول؟ اليهود في المدينة وقعت امرأة في الزنا ورجل في الزنا، راحوا للنبي عشان يشوفوا حكم الإسلام فيه إيه. طبعا الرجم موجود في التوراة وفي الإنجيل، واضح؟ طيب فهم لما راحوا للنبي فالنبي سألهم ماذا حكمهم عندكم، دول كانت المرأة سيب والرجل كان سيبا وقع في الزنا، فقالوا حكمهم عندنا تسويد وجوههم ونفيهم، يعني نسود لهم وشهم كده يعني يستعرفوا أنهم زناة ونطردهم. فالنبي قال اقرأوا علينا التوراة، فاللي كان بيقرأ كان أعور العين، طبعا هم يعلمون النبي ما بيقرأش أمي لا يقرأ. فصاحبنا عمال يقرأ للنبي، فجاء عند آية الرجم الموجودة في التوراة حط إيدي عليها خباها، فالنبي قال ارفع يدك يا أعور، فتواجد الرجم. الجماعة دول عملوا إيه؟ بدلوا الحكم، مش قال إن حكم ربنا الرجم بس إحنا هنحتكم لكذا، لا، ده هم قالوا حكم الرجم مش موجود عندنا أصلا، ده الحكم اللي جايلنا عن الله تسويد الوجه والنفي، فده اسمه تبديل. التبديل ده كفر وردة. طب هل اللي حكمه غير احكام الله في واقعنا؟ هل بدلوا؟ وما بدلوش، ما قالوش مثلا ما فيش في الحدود قطع اليد، لا 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 لا، ما قالوش، موجودة في القرآن خلاص. إنما هم احتكموا لقوانين أخرى. طب عقيدتهم إيه؟ إن القوانين دي أفضل من حكم الله؟ إن كانت كذلك يبقى كفار، إذا اعتقدوا مساوية لحكم الله يبقى كفار. لا، هم يعلمون ده، حتى بدهم يقول لك لا الشريعة منزهة. الشريعة إيه؟ منزهة، ده كلام ربنا، إنما الواقع ما نقدرش نحكم ده دلوقتي. يقول لك كده مثلا، ما نقدرش، افهم بقى كلمة ما نقدرش، افهم كلمة إيه؟ ما نقدرش، فعلا ما يقدروش، يبقى ده مرتكب لإيه؟ لكبيرة، ما تكفرهوش، ما تقولش ده مرتد عن الإسلام، خلاص كده. وحتى في الصنفين الأوليين لابد من توافر شروط وانتفاء موانع وإقامة حجة عن طريق أهل الحل والعقد في الأمة من العلماء، لأن فارق بين، يا إخوة دي قضايا عقدية مهمة قوي، فارق بين الكفر على الإطلاق وكفر المعين. أخطر مسألة عند أهل السنة تكفير المعين. نضرب أمثلة. اختلف العلماء في حكم تارك الصلاة على قولين. الأول منهما أن تارك الصلاة كافر كفرا يخرج عن الملة، ماشي كده. القول الثاني تارك الصلاة مرتكب لكبيرة كالسارق والزاني وشارب الخمر، ماشي. يبقى عندك مسألة كم قول؟ قولاني. هناخد القول الأولاني. حضرتك تبنيت القول الأول أن تارك الصلاة كافر كفرا يخرج عن الملة، فالشيخ سيد قاعد بيدرس فمتبني القول ده، فلما يجي يتكلم عن تارك الصلاة وتارك الصلاة عندنا كافر وكفره أكبر يخرج عن الملة، الكلام ده اسمه ايه؟ كفر على الاطلاق. اهو انا بينت حكم. يجي اخويا حسام يقول لي عم الشيخ فلان ده تارك للصلاة ما حكمه؟ انتقلنا من مسألة الاخرى، انتقلنا من اطلاق لتعيين. هتقول لي مثلا، انت بنقول ابوي مش يزعل مني، هتقول لي ابو يونس ده تارك للصلاة، ماشي كده، عشان ما اقولش لحد قاعد يقول انت تقصدني وانا، ومن قال انا ما بصلي اهو، لا انا بقول ابو يونس الراجل المهندس بتاعنا اللي عمال ينقل البث المباشر ده. تارك للصلاه ينفع اقول نفس الكلام ده اللي كنت لسه بقوله لابو يونس؟ لا ما ينفعش. اقول له طب انتظر يا حسام، يا ابو يونس لماذا لا تصلي؟ انا لازم اقيم حجه الان، لان انا عندي شروط للتكفير. من شروط التكفير وموانعه واحد، لابد أن يفعل الكفر عالما، اثنين قاصدا، ده متعمد ده قاصد، ثلاثة مختارا، مفيش حد أكرهه، أربعة لا شبهة. يبقى الموانع بقى واحد جاهل ما أقدرش أكفره لأنه عنده جهل لازم أعلمه، خلاص. اثنين ما كانش متعمدا، ده تكاسل. ثلاثة ما كانش مختارا، ده كان مكرها، مكره حد منعه أنه يصلي ويقتله مثلا يعني. أربعة عنده شبهة، مش فاهم بعض النصوص فمش معتقد أن الصلاة فرض لأنه مش من أهل العلم، فنيجي نقول له يعني انت تجهل ان الصلاة فرض؟ يقول لي هي فرض، ايوة فرض. قال الله، قال النبي جزاك الله خير، بس انا صلي ما اقدرش اكفر. أو ممكن يقول أنا حديث عهد بإسلام، أنا لسه دخل الإسلام امبارح وما بعرفش أصلي. ما بيقولنا ناس بيخشوا الإسلام صح؟ قال لا إله محمد رسول الله شكرا، لا بيعرف يتوضى ولا يصلي ولا عنده أي حاجة خالص. ده لسه هنعلمه ده ونصبر عليه. يا معاذ إنك تقدم على قوم هم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإن هم أطاعوا لك في ذلك، فهموا دي وأمنوا بيها وخلاص، فأعلمهم. نبدأ نبين بقى أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فإن هم أطاعوا لك في ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم الحديث. في تدريج، فده لسه داخل الإسلام ما يعرفش فنعلمه، أو عنده شبهة نزلها. لا والله أنا عارف إنها فرض ومش هصلي، أنا مش معترف بالصلاة دي أصلا. العلماء يقولوا إيه؟ حضرتك بقى كده شكرا معك كارت أحمر، أنت لست مسلما. فإن حكموا العلماء بكده خلاص يبقى أنا أحكم عينا على فلان. القرآن حكم عينا على فرعون بالكفر صح؟ وعلى أبو لهب بالكفر صح؟ يبقى كفار ولا لا؟ ولا يمكن في الآخرة ربنا يعفو عن أبي لهب وعن فرعون؟ إيه رأيكم؟ ما ينفع خلاص. إبليس كافر ولا لا؟ عشان متعملش زي صحيبنا يقول لك إبليس بقى كافر ولا ما كافرش؟ جماعة بيعبدوا الشيطان. ده إبليس كان عنده إيمان، ده ما رضيش يسجد للإنسان لأنه بيسجد للرحمن. يا مجرم يا مجرم، ما هو الأمر صدر له من مين يا مجرم؟ ده من الرحمن. وهو عصى أمر مين يا مجرم؟ عصى أمر الرحمن وتمرد. ولما فتح له الباب عشان يرجع قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من العين؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. خلصت القضية. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجد إلا إبليس ها أبى واستكبر وكان من الكافرين. ده ربنا بيقول لك من الكافرين، تقول لي كفر ولا ما كفرش؟ نشرب الشاي. يبقى فارق بين الكفر على الإطلاق وكفر المعين. فلان بعينه ده ما قدرش أكفره، لازم أقيم عليه حجة، لازم أسأله أشوف الشروط وانتفاء الموانع عشان أقدر أحكم. ودي مش لأي حد بقى، ومش بالأهواء ولا بالأمزجة ولا بالضغوط الاجتماعية. الشيخ رياض مثلا حاكم في دولة وعذبني وسجنني واعتقلني، أروح مكفره؟ لا، ده أنا بكفره عشان إيه؟ بنتقم منه. إنما الكفر حكم شرعي يا شيخ رياض، نقول لك ما أقدرش أكفرك لأن دي أحكام شرعية، حتى لو أنت أذيتني أنا ما أقدرش أكفرك، لازم أطبق المنهج. عشان كده رحم الله الدكتور فريد الأنصاري كان له بعض الكلمات الجميلة، كان يقول يعني كده بعض المتدينين حصلوا العلم تحت ضغوط اجتماعية وسياسية فبحثوا في العلم عن الانتقام والقصاص فكانوا عبئا على التدين. هم دول اللي جه منهم داعش والشلة دي كلها. ليه؟ لما درس العلم بإخلاص لله، هو بحث في العلم عما ينتقم به من الظالمين فكفر وخلى الناس كلهم مرتدين وكفر دولا. ليه؟ لأن المسكين درس العلم إمتى؟ لما كان في المعتقد خلاص كده، فخد من العلم إيه؟ إزاي أنتقم من اللي بيجلدني ده وبيعاقبني ده، بس فكان عبئا على الدين. فطلب العلم محتاج لموضوعية وإخلاص وصدق وابتغاء مرضات الله، ودي أحكام لازم نخلي بالنا منها، ومش بالعاطفة. ما أنا عارف عاطفتك عايز تكفر كل الناس يا ابن الإيه، ده أنت بس لو يمكنوك. نقول لك مش بالعاطفة ولا الهوى، ده دين، قال الله قال رسوله، فلازم نطبق الأحكام دي بقى. يبقى فارق بين الكفر على الإطلاق وكفر المعين. أخطر مسألة عند أهل السنة تكفير المعين بلا إقامة حجة وتوافر شروط وانتفاء موانع. والإسلام علمنا ده. أسامة بن زيد في غزوة من الغزوات رفع سيفه على مشرك يقاتله، فلما شاف بريق السيف قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقاتله. النبي علم، غضب النبي وقال يا أسامة أقتلته بعد أن قالها؟ يا رسول الله ما قالها إلا تقية وبريق السيف على عنقه. قال هلا شققت عن صدره؟ يقول أسامة من شدة غضب النبي وتكراره تمنيت ألا أكون قد دخلت الإسلام إلا الآن. وما أدراك أنه قالها تقي. لازم يقين في المسائل دي بأحكام شرعية. الرجل اللي النبي حكى لنا قصته من بني إسرائيل أسرف على نفسه قبل أن يوافيه الأجل، جمع أولاده وقال أي أب كنت لكم؟ قالوا نعم الأب. قال لكنني أسرفت على نفسي وما فعلت خيرا قط، أوصيكم إذا أنا مت أن تحرقوا جسدي وتذروه في الرياح، فإني أخشى إن قدر علي أن يعذبني، أنا خايف لحسن لو بعثني وقدر علي هيدخلني النار. ها إيه رأيك بقى، ده كفر ولا الكلام ده؟ كفر، هو كلام كفر، يعني بينكر قدرة ربنا في البعث، تفهمني؟ طيب إيه اللي حصل؟ مات الرجل ونفذ الأبناء الوصية فحرقوا جسده وذروه في الرياح. يقول النبي فقال الرب عز وجل يا رياح هات ما عندك، يا بحار هات ما عندك، يا جبال هات ما عندك، وبعثه الله. قال عبدي ما الذي حملك على ما فعلت؟ قال خشيتي منك يا رب فما فعلت خيرا قط. قال يا ملكتي خذوا عبدي إلى جنتي. إن ده مخطئ جاهل، والجاهل مرفوع عنه الإثم لجهله، وجهله ليس كسبيا، ما وصلوش العلم فعلا خلاص، فده أدي عذره من الأعذار ومانع من الموانع في التكفير. سيدنا عمار بن ياسر لما عذب وكادوا أن يقتلوه فقال كلمة الكفر، قال كلمة الكفر الصراحة، قالها سابوه، راح للنبي باكيا يقول هلكت يا رسول. قال من لا؟ قال قلت كذا وكذا. قال يا عمار كيف حال قلبك؟ قلبك إيه أخباره؟ قال قلبي مطمئن بالإيمان. قال له النبي إن عادوا فعد، لا تحزن، إن رجعوا عذبوك تاني قولها تاني ما دام القلب إيه مطمئن بالإيمان، فده كان مكرها. فأنزل الله قوله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فعندنا موانع يا إخوة في قضية التكفير والتفسيق والتبديع، قضايا شرعية لا يحتكم فيها للأهواء ولا للآراء ولا للعواطف، إنما يحتكم فيها للأدلة الدامغة من الكتاب والسنة بواسطة أهل العلم من الراسخين فيه، مش لأي أحد. فدي قضايا مهمة قوي. يا ما شباب كفروا حكاما ورؤساء وملوكا وسلاطين، وكفروا دولا وكفروا جيوشا، وليه؟ بسبب الجهل. ودي أخطر قضية يا إخوة. أخذوا بعض المقولات عن بعض الأدباء في بعض كتبهم وهم ليسوا من أهل العلم بتجهيل المجتمعات. عفى الله عن سيد قطب في كتبه يعتقد التكفير، مال الكتب مجتمعات الجاهلية، فمثل هذه الأقوال التقطها بعض من لا علم لهم وكفروا المجتمعات وكفروا دولا. نقول لك هذا خطأ جسيم. سيد قطب كان أديبا وليس من العلماء وليس من أهل العلم حتى يحتكم له في أقواله، ده أديب شاعر يعني زيه زي العقاد، لكن ليس من أهل العلوم الشرعية عشان نأخذ أقواله إنها من الدين، لا. فجهل مجتمعات كثيرة جدا جدا خلاص، وكفر مجتمعات، وتلقت الناس بعض هذه المقولات الباطلة وجعلوها منهاجا، فكفروا حكاما ودولا وجيوشا. ودي قضية خطيرة جدا، نقول انتبه، فيش حاجة اسمها جاهلية عامة بعد بعثة النبي. الجاهلية العامة ارتفعت، لكن في بعض صور الجاهلية كما قال نبي الأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، فيك صفة من صفاتهم، لكن كتجهيل عام ده مصيبة كبيرة جدا، ده اسمه التكفير. لما يقول لك مجتمع جاهل يعني هي مجتمع كافر، يعني كفر المجتمع بمن فيه. ودي قضايا خطيرة جدا الإطلاقات دي يا إخوة، فنحذر من مثل هذه الأقوال وهذه الكتب اللي فيها بعض الكلمات اللي تضيع الأمة ولا يقرأها إلا طالب علم متقن عشان يرد على هذا الباطل ويفنده للناس، واضح؟ فدي قضايا خطيرة يا إخوة، خلي بالنا منها، الله يرضى عليكم. فإذا اللي بيحكم بغير ما أنزل الله هذا حال، له حال من الثلاثة دول، إما يعتقد أنه أفضل فده كافر مرتد بعد إقامة الحجة طبعا أنه معين، اعتقد أنه مساوي ده كافر مرتد بعد إقامة الحجة وأهل الحل والعقد، الثالث بقى لا ده عنده شهوة أو خايف من كذا أو مكره أو أو أو، فهذا مرتكب لكبيرة ونسميه كفر دون كفر خلاص كده، ولا يجوز الخروج على هؤلاء ما داموا مسلمين حتى وإن جاروا حتى وإن ظلموا. لماذا؟ لأن الخروج عليهم فتنة مضلة تضيع البلاد والعباد وتسبب إراقة الدماء وتسبب فوضى لا تنتهي ولا تنقضي وتجلب لنا أنواعا من الشرور تفوق الشر الذي هو حاصل. ودي قضايا مهمة قوي لازم الطالب يتقنها، إن ده العلم، ده العلم يا إخوة المنهج. فما ظهرت بدعة إلا اختفت سنة، ودي أخطر حاجة في البدع، كثرة البدع تضيع السنن فيضيع المنهج. فنحرص على الكتاب وعلى السنة بفهم أصحاب نبينا رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. قلنا لكم نصف ساعة ودلوقتي 25 دقيقة عشان ما نتجاوز الوقت، لأن ربما في أسئلة على البث نحاول الإجابة عليها، أو في أسئلة من الحضور. في أسئلة؟ طيب عامة نكتفي بهذا القدر، إن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.